بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا عن أعظم أعداء القلوب، وقلنا هم ثلاثة: الشيطان والدنيا والهوى. وأشد الأعداء الثلاثة هو الهوى، إذ هو من نفس الإنسان، يعني الدنيا خارج عن النفس، والشيطان خارج عن النفس أيضا وعن القلب. أما الهوى فهو من النفس، ممزوج بلحم الإنسان ودمه. والهوى سمي هوى لأنه إما من الفراغ، كما يقال عن الهواء هواء لأنه فراغ لا يرى، أو هوى من الهوي السقوط، لأن الهوى يسقط صاحبه. والهوى هو موافقة النفس لمحابها، أي كل ما تحبه النفس نقول عنه هوى تهوى. وهناك من الهوى ما هو محمود، وهناك من الهوى ما هو مذموم، ولكن المحمود قليل. ولذلك إذا أطلق الهوى فلا يطلق إلا على المذموم القبيح. فالنفس إذا وافقت الهوى وتم التوافق بين النفس والهوى، عند ذلك فلا ضابط للقلب، يصبح القلب كسفينة في بحر اللجي تتقلبها الأمواج من كل جانب، لا ربان لها، عما قليل ستغرق. ولذلك نرى أن الشرع ذم الهوى أي ذم، بل جعله المولى سبحانه وتعالى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ والهوى كما قلت هو محبب للنفس، ومن ثم يدخل على النفس بسهولة. فقد ذم الله عز وجل الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ ولأن الهوى محبب للنفس، قريب من القلب، فهو لطيف العبارة، لطيف المدخل، إذا دخل لا يؤلم القلب ولا يؤذيه، بل يهواه القلب ويعشقه. ولذلك كانت كل أدواء القلب من الهوى، يعني الأصل هو الهوى، سواء كانت شهوات أو شبهات، فكل بلية يتعرض لها القلب من الهوى. ولذلك نرى أن الله عز وجل حذر نبيا من الأنبياء من الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يصد عن سبيل الله ويبعد عن الطريق المستقيم. ولذلك كان هناك أمران: حق وهوى، حق وهوى، فليس بعد الحق إلا الهوى. ولذلك يقول العلماء: الطوائف طائفتان، أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء، فكل من خالف عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة فهو صاحب هوى. ولذلك كل الفرق التي انشقت عن أهل السنة والجماعة وحالت عن الطريق المستقيم كلها يسمى أو تسمى بأهل الأهواء. الهوى مفتت للقلب، وكما قلت يأتي من قبل أشياء كثيرة. وكان السلف رضي الله عنهم يحذرون أنفسهم ويعرفون مداخل الهوى، فهو محاب القلب والنفس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا عرض عليك أمران لا تدري الفضيلة في أيهما، أمرين هذا أم ذاك، قال فاختار الذي لا تهوى، لأن إذا هويته فهذا موافق لهواك وقد يكون مخالف. دائما النفس تميل إلى القبيح، تميل إلى المخالفة، تميل إلى الراحة. ولذلك نرى أن السلف رضي الله عنهم كان لهم مجاهدة عجيبة. فهذا عمر رضي الله عنه جلس يوما فوجد نفسه قد رقت للدنيا ومالت إليها، فأراد أن يخالف نفسه ويخالف الهوى فيتصدق، فنظر في أحب شيء إليه، أفضل شيء يحبه، فإذا هي أرض بخيبر كانت من أفضل وأجود أنواع الأراضي لعمر، فتصدق بها في سبيل الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يخالف هواك. نفس الأمر وقع لأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أغنى أغنياء المدينة، وكان عنده أرض بستان قبالة المسجد النبوي، بها بئر من أعذب وأفضل مياه المدينة. أيضا جلس جلسة استرواح مع النفس وقرأ هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا هو يفكر ما هي أفضل شيء أحبه أقربه إلى الله عز وجل، فإذا هذه الأرض أو هذا البستان وهذا البئر، فجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، قد جعلتها لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، أو ذاك مال رايح، هذا هو الذي سيبقى لك. فمخالفة النفس أنك تنظر فيما تهوى، فيما يعطلك عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة أيا كان. والهوى غالبا يأتي لأشياء محببة معطلة. ولذلك أعظم آفتين سيطر عليهما الهوى اثنين: شهوة البطن وشهوة الفرج. ولذلك لو نظرنا لكل مشاكل البشرية، أي مشكلة على ظهر الأرض لا تخرج عن الشهوتين، البطن والفرج. فإذا استطاع العبد أو الإنسان أن يحصل هذين الأمرين هو الراحة بتاعته، ومنهما يأتي الهوى. ولذلك الهوى دائما يبيح لك أن تسقط من الناحية الشرعية، إنك تريد بعض الفتاوى وبعض المسائل التي تحل لك ما يوافق الهوى. وذلك لما نرى أكثر الناس انسلخوا من الدين، يعني كما قلت بالأمس في أمر الدنيا مدقق ضابط، يعني يندر إنك ترى واحد تاجر تستطيع إنك تغشه، يعني الرغيف بجنيه يبقى بجنيه، الطماطم بنص بنص، يعني مش ممكن ياخد منك الربع جنيه يحطه في جيبه، ده بيبص له ويشوف ويدقق في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة في الدين قل من يضبط أمر ديني، رغم إن أمر الدنيا ده ممكن يروح ويجي، ممكن العشرة جنيه تروح وتيجي، المية تروح وتيجي، الألف كذلك، لكن الدين إن ذهب لا يعود أبدا. ولك نرى أن الكثير دائما أمر الدين عنده رقيق، ينظر إلى الأسهل ويظن أن الأسهل سينجيه غدا، هو بيقنع نفسه أن الأسهل هو السبيل وهو الطريق. أبدا، أسهل الطرق قد يكون فيه النار والعياذ بالله. ولذلك أنا أذكر مرة قصة، رجل كان عليه كفارة الظهار، ومعلوم أن كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بيوم واحد فطر، يعني لو صام 58 يوم وأفطر يوم لابد أن يعيد من جديد 58 يوم ويزود شهرين متتابعين. فذهب يسأل فذهب لرجل قال له ادفع 15 جنيه كفارة. لأن بننظر الآن حتى الفتاوى بتوافق الهوى أهواء الناس، يعني قل من يضبط دينه عند الناس أيضا. هو لك أنها الناس في مشاكل، الناس تايهة، فهذا التوهان يزيدهم تيه بفتاوى ضالة. فقال له 15 جنيه. طبعا الموضوع 15 جنيه سهل، بس هو الرجل طمع يمكن واحد تاني رخص بدل 15 يخليهم 10، فراح سأل واحد تاني فالآخر قال له 40 جنيه. يا ده أنا هربان من 15 هلاقيهم 40. سأل واحد ثالث لا أزود بقوا 60. قال لا ده فدورت أنا أرجع لل 15. لكن هو برضو عنده يعني إيه هزة شوية، النفس بتاعته عاوزة تتأكد وتتيقن، فبيسأل إخوانا أنا عاوز واحد يبسط لي المسألة. فقالوا له روح لواحد واحد من أهل السنة بقى. فبص سأله سؤال قال له أنت تصوم رمضان؟ دي كفارة الظهار. تصوم رمضان؟ قال نعم. كل رمضان؟ قال نعم. وفي حد بيفطر رمضان؟ قال له طب عليك صيام 60 يوم شهرين متتابعين. ايه؟ وبنفس اللفظ لو اتطبقت السماء على الارض ما اقدرش اصوم شهرين. ليه؟ لان في هواء بقى. انا واحد يقول لي 15 وواحد يقول لي 40 وواحد يقول لي 60، ده انا لو ادفع 1000 جنيه وما صومش شهرين متتابعين. قال له ما فيش اللي هم 60، تطلع فوق تنزل تحت تصوم 60 يوم متتابعين. فالقضية قضية الأهواء قتلت الدين، لأن دائما الإنسان كلما ينسلخ من الدين كلما يعظم فيه الهوى. ولذلك نرى كما قلت الأول كانوا يعالجوا أنفسهم من الهوى بإيه؟ بالالتزام بالشرع بالضابط. ابن عمر رضي الله عنه كان عنده جارية رومية، وكانت هذه الجارية من أحب الناس إلى قلب، حتى أنه أحس مرة أنه شغل بها مشغول فأعتقها لله عز وجل وزوجها مولاه نافع. طالما شيئها يعطلني ويعرقلني عن سيري إلى الله عز وجل هلك. فلذلك ينبغي للإنسان إن أراد أن يعالج هواه أن ينظر إلى الشرع ويحكمه في القليل وفي الكثير. ولذلك يعني لما ننظر في قصة يوسف عليه السلام، يوسف وقع أمام محنة عظيمة كان الحكم فيها الهوى مع امرأة العزيز. تخيلوا لو أن يوسف عليه السلام وافق هوى، أكان هو يوسف؟ وطبعا حاشا لله أن يقع لأنه نبي، ولكن أقول لو وافق هواه في لحظة أخطأ فيها، هل كان هو يوسف؟ الجواب لا. ولذلك ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن عابدا من عباد بني إسرائيل مرت به غانية من الغواني الساقطات فتعرضت له ففتنته، فذهب إليها فقالت لا حتى تعطيني 100 دينار ذهب. وده رجل عابد في صومعة ما يملكش فلس، فترك الصومعة وترك العبادة وظل يكد عشان يجمع 100 دينار. قيل ظل قرابة سنة يجمع 100 دينار سنة كاملة يشقى للنهار حتى جمع 100 دينار. فذهب إلى هذه الغانية فقالت مكاني في الموضع الفلاني، فذهب إليها ومعه 100 دينار فقالت تفضل. وكانت في أبهى زينة وأحلى منظر، فلما دخل العابد وأعطاها فعلا 100 دينار وتذكر موضعه وموضعها وقع خوف الله عز وجل في قلبه، والخشية نزلت على قلبه فقاتل الهوى فغلبه، فقال لها: يا أمة الله، خذ 100 دينار ودعيني أخرج. قالت له: لا، طالما أنك دخلت لا بد أن تؤدي ما إليه جئت. فقال لها: لا أستطيع. وظل ينتفض: لا أستطيع. قالت له: لما؟ قال: لأن الله يراني، لأن الله يراني. فقالت: أتزوجك. المرأة أيضا أخذها من الرقة لمشهد هذا الرجل الذي قد تحضرت له بكل صور الزينة، ورغم ذلك خاف الله عز وجل. فقالت: وأنا أيضا أخاف من الله، أتزوجك. فقال لها: أخرجيني ثم نتفق على الزواج. فأخرجته وظل هاربا. وظلت هذه المرأة تبحث عنه حتى عرفت مكانه في الموضع الفلاني، فطرقت عليه الباب، فلما فتح الباب ورآها شهق شهق فمات مكانه. إذن كل مكان الإنسان مخالف للهوى ينجو، لكن إن وافق الهوى هلك. أيضا مما يذكر أهل السير أن هناك ملك كان في زمن يحيى ابن زكريا، وكان له ابنة أخ أراد أن يتزوجها، مات أخوه وترك امرأة وبنت، أراد أن يتزوج هذه البنت ابنة أخيه، وكانت أمها أيضا من الساقطات، ولكن الساقطات اللي هم أصحاب الدرجة الأولى، كانت تصطاد الفريسة بدقة وعلى مدى طويل من الزمان. فأرسل ليحيى أن يتزوج ابنة أخيه، فقال له: لا يجوز. فقال: أنا الملك وأمرك. قال: لا يجوز. وما زال الملك بيحيى ويحيى بالملك حتى اقتنع الملك بعدم جواز الزواج من ابنة أخيه. فكانت أم هذه البنت كما ذكرت، وهي اسمها شالومي بلغة اللغة العبرية، أو سالومي باللغة المعربة، وكانت كما قلت امرأة تشتهر بالبغاء ولكن للخواص، وعلى درجة عالية جدا من الذكاء. فظلت أم البنت اللي هي سالومي أو شالومي هذه تعرض نفسها للملك بين الحين والآخر بأشياء دقيقة بدقة متناهية حتى أسقطت قلبه. فدعاها إلى قصره، فذهبت ليا سالومي أو شالومي هذه ثم جلست، فأراد أن يمد يده فقالت: لا. ثم كما قال المفسرون رقصت له رقصة تسمى برقصة الموت حتى أسكرت قلبه وغاب عقله. فلما وقفت قال: مريني أمرك. انظر يصل الهوى إلى أي درجة. مريني. قالت: تنفذ؟ قال: نعم. قالت: رأس يحيى ابن زكريا. تجيب لي رأس اللي أفتلك الفتوى، اللي قال لك لا يجوز أنك تتزوج ببنتي دي. فمن فوره أرسل جنده وجاءوا برأس يحيى بن زكريا نبي من الأنبياء، ووضعت في صحن أمام سالومي أو شالومي هذه العاهرة الفاجرة، وكانت مثلا في بني إسرائيل. بعدها بأيام قلائل أرسل الله عليهم بخت نصر واجتاح بلادهم وقتل الملك وقتل أعوان الملك. المهم أن الله سامهم سوء العذاب، ولكن الخلاصة أن الهوى يفقد العقل، يفقد العقل. ولذلك يا أخوان انظروا، ما الفرق بين الزواج والعشق؟ ممكن الإنسان يعشق امرأة دميمة جدا قمة في القبح، وتكون عنده زوجة غاية في الجمال، كل صفات الكمال الأنوثية موجودة فيها، لكن يعشق الطرف الآخر اللي هو الدني. لماذا؟ لأن الهوى يزين القبيح فيريه لصاحبه حسن. هارون الرشيد كان عنده رجل من الجند، وكان هذا الرجل صورة حسن، وفي طيلة مجلسه يذكر شعرا في زوجته، كان اسمها مريم، حتى شوق الرشيد لاسم مريم، فقال له: وأين مريمك هذه؟ قال: في بلاد كذا. ده جندي في بلاد كذا. فأرسل الرشيد جند ومعهم نساءهم وذهبوا ليأتوا بمريم هذه. فلما رأها الرشيد ذهل، امرأة سوداء ذات مشافر، المشفر مدل إلى اللحية والمشفر الأعلى إلى الأنف، ويعني نسأل الله السلام. فقال له الرشيد: قاتلك الله أنت ومريمك هذه. فالعشق الهوى بيغير الصورة، يريك القبيح حسنا، لكن الزواج الشرعي بيجعل الأمور واضحة. ولذلك نرى حياة الأزواج في استقرار وراحة، أما حياة العشاق في عذاب وضنك والعياذ بالله. وذلك ألف إمام قيم وهو ابن الجوزي كتابا قيما جدا سماه ذم الهوى، لأن الهوى قاتل، لأن الإنسان إن ترك نفسه لأي شيء دون ضابط من الشرع أصبح الحاكم فيه هو الهوى. ولذلك كما قلت، المولى سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فربما يتحول الهوى فيما بعد إلى إله من دون الله عز وجل. ولذلك في بعض الآثار: ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لابد أن يكون الهوى منضبط بضابط من الشرع. فإن كان هواك في محاب الله عز وجل فأنت على الطريق، وإن كان هواك فيما يغضب الله عز وجل فأنت بعيد عن الطريق والعياذ بالله. ولذلك نرى الهوى يا إخوان يأتي للفضلاء، قد يأتي للعالم، للفقيه، للعابد، للملك، للأمير، لأن هذا الهوى كما قلت يزين خفايا القبيح ويحسنه. وذلك نرى الآن مثلا الأمة الآن في صراع، في شتات، في فرقة، وكل فرقة ترى أنها على الصواب. هل فعلا كل هؤلاء على الصواب؟ أبدا، الحق واحد، جاء به نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب لما هذا الخلاف؟ لما؟ سؤال، لما؟ الهوى، الهوى. كل واحد عاوز يبقى زعيم، عاوز يبقى رئيس، عاوز يبقى مسؤول، عاوز يبقى له مكانة، له جاه، له منصب إلى آخره، فشتت الدين. يعني ترى في البلد الواحد، في المنطقة الواحدة، أفكار شتى وأهواء شتى. ما هو السبب؟ هو عدم اتباع الحق. أختم الكلام بقصة طريفة جدا جدا. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص أميرا على سيف البحر، غزو أو سرية من السرايا، فاجتمع البدو والأعراب على قتل عمرو بن العاص، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدد يعينه على قتال هؤلاء الأعراب لأنهم تكاثفوا وتقاتلوا عليه. فأرسل له جيش مدد، قائدهم أبو عبيدة بن الجراح، وقال لأبي عبيدة: إن وصلت فأنت أميرهم يا أبا عبيدة، ولكن توافق ولا تختلف، لأن نريد خلاف. فذهب أبو عبيدة ومعه في الجيش كبار الصحابة حتى وصل إلى عمرو بن العاص، فقال: أنا أمير هذه السرية، وأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لك أمير عام للجيش. فقال عمرو: لا، أنت مدد وأنا الأصل، فأنا الأمير. فقال: نعم أنت الأمير. فتعجب من مع أبي عبيدة وقالوا: قد سمعنا ونشهد لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأمير، فلا تتنازل. قال: ولكن قال كلمة تطاوع ولا تختلف. طالما هنكون اختلاف من الأمير، لا، هو الأمير. إذن القضية قضية الهوى يريد أن ترفع من قدرك. ولذلك أعظم نعمة تقتل بها هواك أن ترى نفسك أخس إنسان، أقل شخص، أقل فرد في كل شيء. لكن لو رأيت من نفسك صفات كمال لن تسير إلى الله عز وجل أبدا، ستعطل، لأنك تشعر أنك فوق الناس، فوق الناس جميعا، وتتمنى وترجو أن الناس جميعا يخدموك. عمرو بن شبرمة كان من العلماء، والناس كانوا يحبوه جدا، وهذا يحب سعد وهذا يحب يديله إلى آخر، فكان لا يأخذ من أحد شيئا قط، وكان إذا أراد أن يشتري شيئا يذهب إلى بلد مجاور لا يعرف فيها أحد. فدخل يوما سوق إحدى البلاد المجاور، يعني كان بيكلف نفسه كلفة شديد، فدخل على رجل خياط يخيط عنده ثوب، فرآه آخر يعرفه، فقال للخياط: هذا ابن شبرمة العالم، فأوصيك به. فقال ابن شبرمة: ما جئت لأشتري بديني، إنما جئت أشتري بمالي. وأخذ الثوب وذهب إلى مكان آخر. فكونك أنك تنتظر إن من أجل دينك أو من أجل وضعك الناس يدولك تعظيم سلام، أو في أي صورة من الصور أنت تتمنى من الناس أن يقوموا لك ويرفعوك فوق قدرك، فأنت مع الهالكين والعياذ بالله. كان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين ما جلس على متكى قط، إذا دخل الوفود جلس معهم في الأرض، فيقولون: يا أمير المؤمنين، إنهم من رأوك على هذه الحالة احتقروك، تنزل تعرف الأرض معهم احتقروك. فقال عمر: لأن يحتقروني خير من أن يزدريني ربي، يراني ربي في حالة من الكبر، حالة من العلو، فأسقط في عين الله عز وجل، فلا أن أسقط في عين العبد خير من أن أسقط من عين الرب سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعصمنا من الهوى وأن ينجينا من الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أسئلة سريعة كده. امرأة في رمضان كانت صائمة وهي تعرف وقت حيضها يأتي الظهر، فأفطرت بعد الفجر، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ نعم، إذا لم تر الدم يلزمها القضاء، لأن قضيت الظهر وبعد الظهر وقبل الظهر ظني، والصيام يقيني، فإذا تعارض يقيني مع ظني لابد أن نسبق اليقيني. هل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نصلي عليه؟ نعم نصلي عليه، أما إذا كنت في الصلاة فلا. فهمت بعض النساء من كلامكم أمس أنه يجوز أن تتنمص أو أن تنمص المرأة حواجبها طلبا أو طالما طلب منها الزوج ذلك، ولم يفهمنا ذلك في أمور خاصة، نرجو التوضيح حتى لا يلتبس ذلك. أنا بالأمس ما تكلمت عن الحواجب، لأن النمص هو نمص جميع الوجه، البعض متخيل أن النمص يتعلق بالحواجب فقط، لكن النمص يتعلق بجميع الوجه، فلا يجوز تغيير أي شيء في الوجه لا للرجال ولا للنساء. أما بالنسبة للمرأة كما قلت، لو ظهرت لها لحية، وكلمة لحية معروفة، لأن بعض النساء بيطلع لها شعر كثيف، أو أن الحاجب كان سميك بدرجة عظيمة تشوه الصورة، جاز لها التخفيف من ذلك لمصلحة الزوج. لكن لو زوج رقيع بينظر إلى التلفاز وينظر إلى الممثلات وعاوز امرأته تبقى شكل هؤلاء الفاجرات الفاسقات، فنقول لا ثم لا. يبقى أنا قصدت النمص حرام وملعونة التي تفعل هذا، وكذلك الرجل والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن احنا نقف عند هذا الأمر، المقصود بالنمص عموم الوجه وليس الحاجبين، لأن تعريف العلماء لكلمة النمص هو كل ما أخذ من الوجه، إلا إذا كان كما قلت لحية ظهرت سميكة تشوه صورة المرأة وتقزز منها الرجل أو الرجال للزواج، أو الحاجب سميك عظيم، فعند ذلك جاز لها التخفيف بقدر القبول والله أعلم. هو في سؤال أجبنا عنه بالأمس، وهو بعض النساء التي يأتين الصلاة وهن متبرجات ويلبسن العباءات المطرزة إلى آخره، فاحنا قلنا ان هذا لا يجوز. لكن بالنسبة لشروط بقى الحجاب الشرعي، الشرط الأول أن يكون سابغا لجميع البدن، أن يكون سابغا لجميع البدن من الرأس إلى الظفر بما فيه غطاء الوجه. وللأسف أن بعض الأخوات يطلقن على كشف الوجه اللي هو الغطاء اللي هو غير الوجه، تقول لك أنا مخمرة لبس خمار. أبدا، الخمار لا يكون إلا غطاء للوجه والرأس كاملا، ده يسمى خمار. أما اللاتي يكشفن وجه، هذا كشف الوجه يسمى سفور. لكن في خلاف بين العلماء في كشف الوجه، ولذلك لا نؤثم ولا نجرم التي تكشف وجهها لكن بلا زينة. لكن باقي الثوب لابد أن يكون فضفاض مغطي من الرأس إلى القدم، ألا يكون زينة في نفسه. يعني بعض النساء تلبس الحجاب لكن تحط الفيونكة يمين والشريط الأخضر والشريط الأصفر، كأنها تقول يا أرض تهدم عليك أدي. طبعا هذا في حاجة في نفس زينة يحرم عليها الخروج بهذا الثوب. كذلك أن يكون سميكا، كلمة سميك يعني تخين، لا يكون فضفاض. أيضا ألا يشف، لأنه يعني ممكن يكون تخين لكن حجم ضيق يوصف البدن. احنا عاوزين المرأة كده لما تقف تنظر لا يعرف القدام من الخلف، ده الأصل. أيضا ألا يشبه ثياب الكافرات، يعني مثلا لا تخرج ببنطال أو بثياب من الثياب التي تشبه ثياب الكافرات والعياذ بالله. الأمر الأخير أو الشرط الأخير ألا يكون ثوب شهرة. يعني دلوقتي مثلا اشتهرت العبايات السعودي اللي هي الخفيفة جدا، اللي هي لما بتيجي الريح ريح قليلة بتصف جميع البدن، هذا لا يجوز. فينبغي أن يكون في حياء. ويا إخوانا والله في أمر مهم جدا، المرأة إن فقدت حياءها فقد فقدت كل شيء، أغلى وأعلى ما في المرأة الحياء. ولذلك تخيلوا زمان وليخرجن العواتق وذوات الخدور، الحديث في الصحيحين حديث المعطي ده يوم العيد، وليخرجن أن يخرج العواتق. من هن العواتق؟ حد يعرف؟ العواتق جمع عتق، التي عتقت من رق الخروج في الأسواق والطرق فهي حرة. لكن العمالة في الأسواق في الشوارع يمين شمال. ولذلك الآن يعني النساء ينازعن الرجال في القوامة، ودي حقيقة. يعني أتحدى رجل له قوامة كاملة في بيته الآن، واللي من الموجودين يقول لي نعم يرفع صباعه، أتحدى. شوف ولا واحد رفع صباعه. فالقوامة كاملة طبعا مشتركة، ما بقولش طبعا النساء لهم لون قوامة، لكن مشتركة، لأن المرأة بقى لها صوت، لها رأس، لها كلمة. طبعا كلمتها في بيتها نعم، لكن لابد أن يكون لأي بيت رجل، لها ربان. لو تنازع في السفينة رجلان غرقت السفينة. كذلك البيت، تيجي الرجل عاوز يأدب الولد تقول له بقول لك ايه اسكت، خلاص سكت، هيقدر يكلم. طبعا الصور من هذا صور كثيرة. فلذلك يعني نريد أن تعود المرأة لكرامتها، لعزتها، لبيتها، أن تكون من العواتق، وأن تسلم الأمر اللي هو القيادي للرجل مع وجود المشورة. ولذلك لو حصل يعني نزاع أو خلاف بين الزوجة والزوج يردان الحكم والأمر لله والرسول. لكن إن تكون دي براسه وهو براسه طبعا هذا لا يجوز. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله.